فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لقاؤنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع عالم جليل رفيع القدر، حجة من حجج الله عز وجل على عباده، إمام عالي القدر، سامق المكانة، رفيع الجناب، عابدا زاهدا أواها متبتلا إلى الله تبارك وتعالى. ولا غرو، فأمتنا أيها السادة أمة مليئة بهؤلاء العظماء، مليئة بهؤلاء القامات السامقة العالية، لكن نحتاج أيها السادة أن ننقب عن سير هؤلاء، نعرف شيئا من أخبارهم، شيئا من سيرهم، شيئا من أحوالهم، لكي نترسم خطى هؤلاء. إحنا عارفين أخبار الممثلين وأخبار الفنانين وأخبار اللاعبين وأخبار الموسيقيين، عارفين أخبار كل الجماعة دول، مع إن هؤلاء ساقطين أصلا. وعارف أخبار لعيبة الكورة، عارف ده انتقل من النادي ده للنادي ده بكام، وده بياخد كام في انتقل خد كام في المباريات، وده مثلا، وعارف أخبار اللاعبين اللي هم 11 لاعب في المستطيل الأخضر، وعارف حتى اللي قاعدين على دكة البدلاء، وعارف الجهاز الفني، جهاز الطبي، جهاز الإداري لكل نادي. لكن للأسف إحنا ما نعرفش أخبار هؤلاء، هم دول السلف بتوعنا، هم دول شرفنا، هؤلاء هم عزنا وساداتنا وقادتنا الذين ينبغي علينا أن نترسم خطاهم وأن نسير على هداهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. نحن أيها السادة لم ندرك هؤلاء، لم نرى شخوص هؤلاء، لكن وجدت وموجودة والحمد لله رب العالمين سير هؤلاء، فما أقل من أن نعرف سيرهم ونسير على دربهم، علشان نشوف كيف وصل هؤلاء إلى ما وصلوا إليه. وكان هؤلاء السلف أيضا كانوا برضو كما قلت عندهم مشاغل وعندهم أمور وعندهم بعض الحاجات من حاجياتهم، لكن هذا كما قلت لم يكن عائقا في الوصول إلى الله تبارك وتعالى. لذلك ينبغي للإنسان أن يبذل حشاشة نفسه إلى الوصول إلى رضا الرحمن سبحانه وتعالى. كل شيء من عوارض الدنيا هذا يزول، فعند في القبر نوم طويل، ينبغي للإنسان أن يجد وأن يكد نفسه في طلب رضا الله سبحانه وتعالى. أما الراحة فستأتي بعد ذلك، في القبر نوم طويل وفي الجنة نعيم مقيم. يبقى لازم الإخوان الإنسان يجد في طاعة الله عز وجل في الدنيا. كان سفيان الثوري رحمة الله عليه كان طبعا متعبدا لله تبارك وتعالى، كان يقول أكل الدابة ثم كدها في العمل، يعني كل كويس وبعد كده كد في عبادة الله عز وجل. وكان يقول إن الدابة إذا لم تأكل جيدا لم تعمل جيدا. فخذ حظك أو خذ حظ نفسك من الدنيا ومع ذلك تكون عابدا لله عز وجل. مفيش انفصال بين الأمرين، إن الإنسان يكون عابد ويكون له حظ من حظوظ الدنيا. لكن أهم حاجة إنسان يعبد نفسه لله سبحانه وبحمده حق العبودية، يكون عبد لله، يكون عبدا ربانيا لله تبارك وتعالى. دي إخوانا اللي خلت السلف دول يكونوا أعزاء. وزبتك إحنا عايزين ناخد من سير هؤلاء وننزل على واقعنا أو ننزل على أشخاصنا عشان نشوف الجماعة دول عملوا إيه وكيف بذلوا. وكما قلت نحن نذكر سير هؤلاء كي نأخذ منها العبرة والعظات التي تسوق بأيدينا وتأخذ بأيدينا إلى الله تبارك وتعالى. لقاؤنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع إمام عظيم عالي القدر جليل المكانة. هذا الإمام كان حليف الصيام والقيام، خفيف التطعم والمنام، إنه المتفكر المعتبر منصور ابن المعتمر رحمة الله عليه. كان منصور بن المعتمر كان جليل القدر رفيع المكانة. كان أهل عصره وأوانه كانوا يجلونه ويعظمونه ويعلمون له قدره رحمة الله عليه. قال سفيان الثوري: لو رأيت منصور المعتمر وهو يصلي لقلت يموت الساعة، لشدة وجله ولشدة خوفه ولشدة إنابته وإقباله على الله عز وجل. إحنا دلوقتي بنصلي إيه؟ بنصلي والتليفونات مفتوحة وموبايل شغال وبيرن ويعني للأسف الشديد. لكن كان هؤلاء كان إن في الصلاة لشغلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنسان يقبل بعقله وبفكره وبكليته على ربه سبحانه وبحمده حتى تكون الصلاة صلاة مقبولة، صلاة لها ثمرة. فإن العبد يخرج من صلاته وليس له إلا ثلثها أو ربعها أو سدسها، كما أخبر بذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حد يخش الصلاة ويطلع ملوش حاجة غير أنه أسقط الفرض عن نفسه. لكن الصلاة تنفع الإنسان بأن ترقيه في مراقي العبودية ومراقي الرضا بالله سبحانه وبحمده. فالإنسان لو صلى لله عز وجل الصلاة الحقيقية لنهته عن كل معاصي، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكان منصور بن المعتمر من هذا الجانب رحمة الله، ومن هؤلاء الكرام الأعلام رضي الله عنه. يقول سفيان كما قلت: كان منصور بن المعتمر لو رأيت منصور بن المعتمر وهو يصلي لقلت يموت الساعة. ليه؟ زي ما قلت لك يقوم بالله لله عز وجل بحق هذه الصلاة. وقالت ابنة جارة لمنصور بن المعتمر، قالت لأبيها: يا أبتي، أين الخشبة التي كانت منصوبة على بيتي أو على سطح بيت منصور ابن المعتمر؟ فقال له أبوها: يا بنيتي، إنها ليست خشبة، إنما هي منصور المعتمر وقد مات. منصور ابن المعتمر كان يصلي على سقف بيته وكان لا يتحرك أبدا، لدرجة أن بنت جارتهم هذه ظنت أن دي خشبة، ما هي الخشبة واقفة ما بتحركش خالص. كان هذا هو قيام منصور ابن المعتمر، كان لا يتحرك أبدا. وكان في ترجمة عروة بن الزبير أنه رضي الله عنه ورحمه كان يصلي لله عز وجل، فإذا سجد كانت تأتي الطير تقف على ظهره وهو ساجد لله عز وجل. وعادة الطير لا تقع إلا على شيء ساكن، الطير ما يجيش يقف على عمود على أي حاجة ساكنة، ليه ما بتحركش؟ فكانت الطيور الحمام وما شبه ذلك كانت تيجي تقف على ظهر سيدنا عروة بن الزبير. ليه؟ لا يتحرك أبدا. فهذا شبيه بحال منصور ابن المعتمر. كان منصور ظنته هذه البنية أنها خشبة لقلة حركته. فلما مات منصور ابن المعتمر سألت هذه البنت الفتاة الصغيرة سألت أباها أين الخشبة التي كانت على سقف بيت منصور ابن المعتمر. أنا وإنت دلوقتي لما بنصلي أخبرنا إيه في الصلاة؟ بيتحرك 20,000 حركة في الصلاة، وده يذهب بالخشوع. فلو خشع قلبك لخشعت جوارحك، لو خشع قلب الإنسان لخشعت هذه الجوارح، تخشع هذه الجوارح لله تبارك وتعالى. لذلك بعض السلف قيل له تؤذيك الذبابة فلا تطردها. يعني لماذا الذباب بيجي على وشك كده أو على جسمك، ليه ما بتطردوش ما بتهشوش يعني؟ قال لا أعود نفسي شيئا في الصلاة، ما عودش أهش ونش. وزي ما تقول في ناس ممكن يمسك التليفون ويقفل التليفون ويعمل التليفون ما هذا. كما قلت الصلاة، إنسان لو صلى لله عز وجل صلاة جيدة لنهته هذه الصلاة عن كثير من المعاصي. كان هذا هو شأن منصور ابن المعتمر في الصلاة، كان يقوم ويصف قدميه لله عز وجل حتى لا يتحرك حركة. ده هذا شأن منصور بن المعتمر رضي الله عنه ورحمه. ويقول سفيان الثوري إن منصور بن المعتمر صام لله عز وجل 60 سنة، يقوم ليلها ويصوم نهارها. تخيل 60 سنة يقوم الليل كله ويصوم النهار كله على مدار 60 سنة. طيب احنا دلوقتي هل يعجز الانسان ان هو يصوم لله عز وجل؟ يعني يصوم يوما يفطر يوما يتقرب الى الله؟ خلاص الانسان مننا او يعني بمجرد الانسان يا اخواننا ما بيولد هو راجع وآيب الى ربه. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. انت دلوقتي راجع لربنا، ف أول منزلك المهد وآخره اللحد. وهذه الفترة هي فترة العمل في القبر، حسرات طويلة، كم من حسرات في بطون المقابر. يبقى لازم يا إخواننا قبل هذه الحسرات لازم الإخواننا الإنسان يجد ويجتهد ويعبد الله عز وجل حتى إذا وافى ربه غدا سبحانه وبحمده وجد ذلك الغرس عنده سبحانه وبحمده. كان منصور بن المعتمر رحمة الله عليه كان قد بكى حتى عمش من البكاء، عينيه أصبحت خلاص ما بقاش يشوف بعين، عمش من البكاء رضي الله عنه ورحمه. وهذا كذلك يعني كثير من السلف كان الواحد يبكي بكاء مريرا. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صليت خلف عمر أبوه يعني، قال فسمعت صوت أنينه من خلف 3 صفوف. سمع صوت أبوه وهو بيبكي من وراء 3 صفوف. هذا شأن الخطاب عمر رضي الله، كان هذا شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان مالك بن دينار رحمة الله عليه كان يقوم الليل أجمع وهو قابض على لحيته ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين مسكن مالك. انت برضو لازم تقول كده، يا رب علمت ساكن الجنة من ساكن النار، انا مسكني فين يا رب؟ مسكنك ده انت تعرفه، ممكن تعرف مسكنك ده وانت هنا في الدنيا. ليه؟ ازاي؟ انت دلوقتي انت عارف انك انت دلوقتي كويس ماشي على الطريق، تقوم بحقوق الله عز وجل وفرائضه وتقوم لله عز وجل بالنفل، ولا انت مقضيها وعايش لكل رغباتك وعايش لشهواتك وعايش لملذاتك وعايش لنفسك؟ كل انسان يقدر يا اخواننا يعين حاله عند الله عز وجل. فاذا اردت ان تعرف مقامك عند الله فاعرف فيما أقامك الله في الدنيا. كان مالك كما قلت يقوم الليل كله، وهو مالك بن دينار هذا أحد الأساطين الكبار، ومع ذلك يقول قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين مسكن مالك. وكذلك سيدنا سعيد بن جبير رحمة الله على سعيد، سعيد بن جبير هذا أيضا بكى حتى ذهبت عينه، ذهبت عينه من كثرة البكاء. ده إخواننا سعيد بن جبير. طيب إحنا إخواننا لازم الإنسان لا يأمن مكر الله. كان الصديق رضي الله عنه يقول لو أن أحد إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. فالله عز وجل يقول ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. إنسان زي ما قلت لك ممكن يكون مقضي حياته وبيعمل كل اللي عايزه ويقول لك أصل هنا أبيض، إن الله غفور رحيم. لا طبعا، الإنسان لو أحسن الظن بربي لأحسن له العمل. يبقى أنت لازم تعمل من هنا في الدنيا الأول تزرع عشان في الآخرة تبدأ تغرس وتجمع اللي أنت غرسته في الدنيا ده. ما هو الدنيا دي هي مزرعة الآخرة. أنت دلوقتي بتزرع إيه؟ ولا بتزرع في أرض بور؟ ما لازم الإنسان أخوانا يعرف حاله أخباره إيه مع ربنا سبحانه وبحمده. هل أنت دلوقتي أنت راضي عن نفسك؟ أنت راضي عن نفسك يعني؟ دلوقتي أنت وضعك وحالك دلوقتي هل أنت حاسس أنك أنت كويس؟ ولا أنت مقصر؟ مقصر بقى لازم أحد يجد شوية في طاعة الله. إذا قلت لك حاسس أنك أنت تعبان؟ طيب هو في القبر نوم طويل وهموم وغموم وأنكاد وأكدار في القبر. القبر هذا يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه يعني هو أول منازل الآخرة، فإما أنه حفرة من حفر الجنة وإما أنه حفرة من حفر النار. قبر هذا أول منازل الآخرة، فإذا نجا منه الإنسان فما بعده أيسر منه. يبقى لازم إخوان الإنسان يجد في عبادة الله عز وجل. يقول كذلك منصور بن المعتمر طلبنا العلم وليس لنا فيه كبير نية ثم جاءت النية بعد ذلك. كثير من الناس يجي يطلب العلم، هو ممكن يكون بيطلب العلم مش عشان ربنا، او مش عشان مثلا يميت عن نفسه الجهل، او هو مثلا عشان ينجو مثلا، لا هو عايز يطلب العلم مثلا في بداية الامر عايز يطلب العلم علشان يطرب بثناء الناس عليه، يقولوا ده فلان ده عالم، ده فلان ده بحر، ده فلان ده ما شاء الله عليه. كتير من الناس تبدأ حياتها كده، لكن بعد كده بتبدأ حياته تتعدل أو نيته بتبدأ بقى تتعدل. عشان كده برضو كان سفيان الثوري يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. لأن الإنسان كلما يا إخواننا ازداد علما ازداد جهلا، ولازم الإخوان الإنسان يطلب هذا العلم لله. الإنسان كلما تعلم كلما أكثر من حجج الله عليه. عشان كده في حديث أبي هريرة في أول من تسعر به النار وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتي برجل فقال الله عز وجل فماذا عملت؟ فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته. فقال الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى له كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. هو كان بيطلب العلم عشان دي، عشان يطرب بثناء الناس مش عشان ينجو. لا. ويقول عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال كان أبي كثيرا ما يدعو في سجودي اللهم كما صنت وجهي للسجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك. قال عبد الله فسألت أبي هل لك فيه أثر أو سلف؟ فقال نعم، حدثني بذلك وكيع أنه كان يكثر من هذا الدعاء في سجوده لله. قال فسألت وكيعا عن ذلك فقال لي وكيع حدثني سفيان الثوري أنه كان يكثر من ذلك في سجوده. قال وكيع وسألت سفيان عن ذلك فقال حدثني منصور بن المعتمر أنه كان يقول ذلك في سجوده. يقول إيه؟ اللهم كما صنت وجهي للسجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك. يا رب زي ما أنت خليتني أسجد لك أنت بس، يا رب ما تخليش أطلب حاجة من حد غيرك. كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك. لأن سؤال الناس مذلة. ونسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم من فضله، ونسأل الله عز وجل أن يوسع لنا وإياكم في أرزاقنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، ويستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.